إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أجد لقراءة هذه الآيات الكريمة بعد شهر رمضان، بعد شهر الصيام، بعد شهر القيام، بعد شهر انتظار وتحري الليلة العظيمة ليلة القدر، أجد قراءة هذه الآيات القرآنية التي نفتتح بها ونداوم على وعظ أنفسنا والمستمعين بها، أجد لها استجابة مغايرة عن سائر الأيام الأخرى، حينما نقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه الآيات حينما تقع على قلبي وسمعي الرجل الذي صام وقرأ القرآن وتدبره في شهر رمضان وسعى جاهدا إلى أن يحقق التقوى في نفسه، لأن الصوم سبيل عظيم من سبل تحقيق التقوى، بل ما فرض الصوم أصلا إلا من أجل تحقيق التقوى، كما قال رب العالمين سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قراءة القرآن تحقق هذا الأمر، كما قال سبحانه وتعالى بينات من الهدى والفرقان، والتقوى تحقق الفرقان كما ذكرنا سابقا، والقرآن كذلك يحقق الفرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، حينما يكون القلب قد مس شغافه تقوى رب العالمين فإنه حينئذ يكون مؤهلا لأن يرى بنور الله تبارك وتعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ولذلك قال أو من كان ميتا فأحيينا بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ثم مع قراءة القرآن وتدبره في شهر الصوم كأني بالمسلم المؤمن الصادق قد خرج من شهر رمضان وقد سعى سعيا ما لتحقيق مرتبة من مراتب تقوى الله تبارك وتعالى. فهل سنحافظ على هذه المرتبة ونسعى جاهدين إلى أن تستمر معنا وأن نستقر عليها وأن نحقق ديمومة التقوى إن لم نستطع أن نعلو على تلك الدرجة التي حققناها في شهر رمضان؟ الإنسان منا في مراحل حياته ينبغي عليه وهو سائر إلى ربه سبحانه وتعالى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وكل يوم يمر على الواحد منا يقترب فيه من لقاء الله تبارك وتعالى. فهل بعد أن حققت التقوى في شهر رمضان ستتنازل عن هذه المنزلة وتنزل إلى مرتبة أدنى منها أم أنك ستسعى محافظا على ذلك؟ ولذلك شرع الإسلام العظيم في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرائع ليحافظ الإنسان على المنزلة ولا المكانة التي وصل إليها إن لم يرتقي ويزداد عليها. ولذلك حسن النبي صلى الله عليه وسلم على أن نكثر من أعمال الخير. ولذلك كان هو النبراس وهو النموذج عليه الصلاة والسلام، فوجدناه إذا عمل عملا عليه الصلاة والسلام كان يسعى إلى تثبيته، كما تقول السيدة عائشة إذا عمل عملا كان يثبته صلى الله عليه وسلم، يعني يداوم عليه، بل يقول للأمة خير وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لا تكن يعني بعض الناس من الممكن أن يجد في نفسه قدرة فيكثر من أعمال الخير، يكثر حتى تتساقل عليه أعمال الخير، فحينئذ يصاب بعد ذلك بنكسة فينتكس فيترك الأعمال. الشريعة تعلمك أمرا مهما جدا ينبغي أن تسوس نفسك به، ألا وهو أن تكلف من الأعمال ما تطيق، فإن الله لا يمل حتى تملوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتسديد، فإن لم نستطع فالمقاربة، سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة وشيء من الدلجة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك خطة من أجل ألا تمل ومن أجل أن تكون مستقيما مسددا للهدف، فإن لم تستطع فلتقارب ولتكن جميع أعمالك وجميع أيامك على هذا الأمر. فإذا انتهى شهر رمضان لم ينته الصوم، وإنما شرع صوم الستة من شوال وشرع صوم ثلاث أيام من كل شهر وشرع صوم الاثنين والخميس. إذن الصوم ليس في رمضان فقط، وإنما رمضان صوم الفريضة الذي يؤهلك ويربيك لكي تحقق مجتمع المتقين، ليس في رمضان فقط وإنما في سائر الشهور. فإذا رمضان يعتبر محط التغذية لبقية السنة، ولذلك يخرج الإنسان من شهر رمضان عنده قدرة وعنده طاقة إيمانية يسعى لاستغلالها في سائر أيام الأخرى. ولذلك عليك أن تنظر دائما إلى شهر رمضان لكي يكون نبراسا لك ونموذجا. يا من امتنعت عن الحرام المؤقت في شهر رمضان، ما هو الحرام المؤقت؟ طعام، شراب، الشهوة الحلال، شرب المياه، هذه محرمات مستحيل أن تكون محرمة لأنها أشياء مباحة وهي حلال مبين، ومع ذلك حرمت عليك في نهار رمضان طواعية باختيارك من أجل أن ترضي ربك. فهل ستفطر على الحرام البين بعد شهر رمضان؟ هل ستسعى في أكل الحرام؟ هل ستسعى في أكل مال اليتيم؟ هل ستسعى في أخذ الرشوة؟ هل ستسعى في شرب المخدر أو شرب الخمر أو شرب السجائر أو شرب ما هو محرم عليك؟ إن كنت قد امتنعت طواعية عن الحلال البين، فهل أنت مستعد لأن تعصى الله تبارك وتعالى وترتكب الموبقات بعد شهر رمضان؟ هذا لا يكون من مؤمن صادق صام لله وقام في شهر رمضان. فرمضان مدرسة ربانية تربيك لدرجة أنك تمتنع حتى عن أخذ حقك، فإذا شاتمه أحد أو سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، مع أن القاعدة الشرعية وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكنه بيّن أن هناك درجة أرقى ودرجة أعلى هي درجة الإحسان، فقال سبحانه وجزاء سيئة العدل القصاص، جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجروا على الله، هذه درجة الإحسان. في رمضان ينبغي عليك أن تحقق الإحسان، ولذلك إذا شتمك أحد أو سابك أو قتلك، القاعدة الثابتة في سائر الأيام وفي سائر الأحوال جزاء سيئة سيئة مثلك. في الصوم لا، الصوم إحسان، الصوم عفو، الصوم تجاوز. ولذلك قال إني صائم، أنا أعف حتى عن أخذ حقي الذي شرعه الله لي في سائر الأيام. انظر إلى درجة الصائمين القائمين المتدبرين لكتاب الله تبارك وتعالى. فهل بعد هذه المنزلة العظمى ستنحدر بعد شهر رمضان وتنزل إلى القاع مرة أخرى؟ يا من لا أقول غفرت لك ذنوبك، بل أقول مزقت لك صحيفة السوابق، كل منا عنده صحيفة سوابق تم تمزيقها في شهر رمضان إن كان صومنا صوما مقبولا صحيحا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبعد هذا تجعل نفسك أسيرا للأوزار، أسيرا في يد الشيطان، تعطي الشيطان مقودا لكي يقودك مرة أخرى؟ إذن أنت بهذا تكون والعياذ بالله قد فرطت في نعمة أنعم الله عز وجل عليك بها. ها أنت قد خرجت من رمضان وأصبحت كما ولدتك أمك، فماذا ستكتب في صحيفة أعمالك من بعد شهر رمضان؟ كل إنسان منا يعلم أنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وقد يكون الموقف بين يدي الله قريبا جدا جدا، لا تعتمد على قوة صحتك أو شبابك، فإن الشباب يموتون وإن الكبار يموتون، الأصحاء يموتون كما يموت المرضى، الصغار يموتون كما يموت الكبار، فاستعد للقاء الله تبارك وتعالى. فما من غفرت ذنوبك في شهر رمضان، ما هو موقفك من الأيام المقبلة؟ علينا أن نستفيد من شهر رمضان بحيث إننا قد خرجنا منه فلا نودع الأعمال الصالحة، بل علينا أن نداوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام، وبين أن خير الأعمال وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وضع في اعتبارك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في ذكره لحديث قدسي عظيم أن الإنسان الذي يستمر على الخير، يستمر على أعمال الخير، يحقق الولاية. لأن بعض الناس يظنون أن الأولياء هذا ولي من أولياء الله. الولي في نظرهم هو الرجل الذي بني له ضريح، أو الرجل الذي يقام له مولد، ومثل هذه الأمور البدعية. لا، الولي كما قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما قال الله: لعلكم تتقون. كما نقول في الخطب كلام رب العالمين: اتقوا الله حق تقاته. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. قاعدة: كل من كان لله تقيا فهو لله ولي. التقي المؤمن هو الولي. قد يكون جاء، قد يكون الإنسان الولي يجلس بيننا، يسير بيننا ولا نعرف. ليس شرطا أن يكون الولي معروفا، فقد تكون وليا والناس لا يدرون. فالولاية علم مع عمل وإيمان وتقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الذين لهم البشرى. إن الذين قالوا ربنا الله، ما الآية الموجودة هذه في سورة فصلت مثل الآية الموجودة في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف تكتب على المقامات والأضرحة. لا أبدا، هذه الآية مثل قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما يقول رب العالمين مبينا صفات هؤلاء: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اقرأ صفات هؤلاء واقرأ حديث الولي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي يا رب؟ يقول النبي تكملة الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيف يصل الإنسان إلى مرتبة الولاية؟ يقول: ولا يزال عبدي، اسمع، وما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. أعظم الأشياء التي تتقرب إلى الله بها ماذا؟ الفرائض. بعد التوحيد الإيمان، بعده إقامة الصلوات الخمس، بعده الزكاة إن كنت من أهلها، ثالثا الصوم الفريضة رمضان، رابعا الحج إن استطعت إليه سبيلا. وبعض الناس لا يستطيع بعد التوحيد إلا الصلاة والصوم، لأنه ليس مستطيعا للحج وليس مستطيعا للزكاة، بل هو ربما يأخذ الزكاة أو لا يأخذ ولا يعطي. لكن الأساس الفرائض التي افترضها رب العالمين عليك. ثم يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تصبح محبوبا لله، نعم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي، فبي يسمع، وبصره الذي يبصر بي، فبي يبصر، ويده التي يبطش بها، فبي يبطش، ورجله التي يسعى بها. إذن تصبح الجوارح معصومة، الجوارح في عناية الرب سبحانه وتعالى. كل ذلك إقامة الفرائض، المداومة عليها، الإكثار من النوافل. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء الرب سبحانه. إذن الأمر سهل على من سهله الله عليه. وميسر على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. ونحن الآن قد خرجنا من شهر رمضان، الأمر من أيسر ما يكون على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. إياك أن تترك المصحف، إياك، بعض الناس لا يمسك بالمصحف إلا في شهر رمضان. عليك أن تكثر من قراءة القرآن دائما، عليك أن تكثر من ذكر الله، ذكر الله ليس خاصا بشهر رمضان، عليك أن تكثر من ذكر الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرة، أنت المستفيد، القلب لا يغفل حينئذ عن الله. فذلك اسم ذكر، حينما تذكر تصبح ذاكرا لله. ولذلك إن حدث غين على القلب، أو حدث أن الشيطان مسك بطائف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولذلك علمك النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستخطئ، نعم ستخطئ، سنقع في المعاصي، أيوة سنقع في المعاصي، لسنا بمعصومين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. فماذا نفعله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام أتبع السيئة الحسنة تمحوها. السيئة اغسلها بإيه؟ حسنة، على طول. إن لم تستطع أن تكون هذه الحسنة صدقة أو صيام فعليك بذكر الأيسر، أيسر الحسنات، لدرجة أن الإنسان لو قال سبحان الله وبحمد في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. تب إلى الله توبة صادقة، إقلاع توبة تستطيع أن تمحو الذنب، تحرقه بأنها تتعلق بالأزمنة الثلاثة، الماضي ندم شديد يحرق المعصية، الحاضر إقلاع، المستقبل لا نملكه، فليكن عزم من حديد على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. حينئذ أكون قد أكثر من الاستغفار لله سبحانه، تكثر من التسبيحات وحمد الله والثناء على الله. إن لم تملك إلا هذا فهذا أمر يرفع درجاتك في أعلى عليين. إذن الأمر سهل على من سهله الله عليه. وإياك أن تستمر في المعصية، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلا تستمر، وإنما أتبع السيئة الحسنة تمحو. إياك أن تظن أن هناك مسلم على وجه الأرض لا يقع في المعصية، أبدا، كلنا عصاة، كلنا مذنبون. وانظر إلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة حينما سألته عن دعاء ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. ولأن الله عفو خلق الجنس البشري، لأنه لو لم يخلق الجنس البشري فلمن يغفر وعمن يعفو سبحانه وتعالى؟ إن كانت الملائكة مخلوقة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الأسماء الحسنى وصفات الرب سبحانه آثارها ستكون حينما يوجد هذا الخليفة على الأرض، آدم وأبناء آدم. ولذلك خلقنا، ولذلك كانت الذنوب، ولذلك كانت المعاصي، ولكن الرب يريد منا التوبة. ولذلك يقول إن الله يحب التوابين، التواب كثير التوبة وكثير الأوبة وكثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تيأس. يا أيها الذين، قل يا عبادي الذين أسرفوا، وبيقول يا عبادي، اسم يا عبادي سماهم ونسبهم لنفسه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا الكلام نقوله لمن أخفق في رمضان وسقط في رمضان، لا ييأس. مر رمضان وبعض الناس لم يطع الرب في رمضان، رب رمضان هو رب غير رمضان، ويقبل منك في غير رمضان سبحانه وتعالى توبتك وأوبتك ورجوعك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إياك أن تقنط، القنوط يؤدي بك إلى الكفر والعياذ بالله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا تقنط تبت من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذا معنى ذلك أن باب الرب مفتوح، وباب الرحمة مفتوح، وباب المغفرة مفتوح. إياك أن تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، واعلم دائما دائما اعلم أنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فلا بد وأن تلقاه وأنت على الصراط المستقيم، لا تلقاه وأنت على صراط غير الصراط المستقيم، لأن هناك صراط الجحيم والعياذ بالله، هناك طرق للشياطين، إياك أن تكون على هذه الطرق، وتحقق دائما أنك في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذر أن تكون على بدعة، احذر أن تكون على طريق ضلالة. قال الله تعالى في سورة الأنعام مبينا حقيقة الضلال وحقيقة طريق الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيضا حتى لا تقع في خلاف التقوى وتقع في طرق الشياطين. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود هذه الآية ورسم خطا على الأرض وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ورسم على جنبتي الخط طرقا قصيرة قال وهذه طرق الشيطان، السبل على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه. احذر، احذر أن يختلك أحد أو يغتالك ويأخذك إلى طريق من طرق الضلالة ويقول لك هلم إلي، سر مع الحزب الفلاني، سر مع الجماعة الفلانية، بايع الأمير الفلاني، فإن هذا سيدخلك كذا، لا هذا سيدخلك النار. ابتعد، ابتعد عن كل طرق الضلالة، ولا تسر إلا على طريق الواحد وطريق محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، من الأعمال التي فتح رب العالمين الأبواب فيها من أجل إدخال الناس الجنة أعمال الخير والصلاح، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أحب الناس إلى الله، بيّن أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فلما سئل عن أحب الأعمال إلى الله تبارك، أي بأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، واحد يقول ما معنى الأنفع؟ النفع العام وأعلى نفع الناس في الدار الآخرة قبل الدنيا، وإن كان الأمر يشمل الأمرين. ولذلك كان أنفع الناس للناس هم الأنبياء، أنفع الناس للناس، وذلك كانوا أحب عباد الله إلى الله، أنفعهم للناس. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أخيك المسلم، تكشف عنه قربة، تطرد عنه جوعا، تقضي عنه دينا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولئن أمشي في حاجة أخي المسلم حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مش مسجدنا، لا لا، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شرفا. من منكم يستطيع أن يعتكف ويدفع الإنسان أموالا من أجل أن يذهب لكي يعمل عمرة؟ أمر جميل ومحبب وقرب إلى الله، ومع ذلك ينسى أمورا أهون بكثير من هذا، وفضلها ربما فاق فضل العمرة، وربما فاق فضل الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن أمشي، من منا يفعل هذا؟ يمشي في حاجة أخيه المسلم حتى يقضيها له أحب إلى الله وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يعتكف الإنسان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا. لابد من أن نقيس الأمور ونفاضل بين الأمور بمفهوم الشرع وليس بالأهواء الشخصية. يعني من الممكن أنت أن تبذل مبلغا ما من أجل أن تذهب لتعمل عمرة، أنت قضيت عمر متعددة، ومن الممكن أن يكون هذا المبلغ أو جزء منه يقضي حاجات لإخوانك المسلمين ويكون أجره عند الله أفضل، ولكنك أنت للأسف تقدم هواك وفهمك على المفاهيم الشرعية. دائما حدد الأمور وقدم ما قدمه الشرع وقدم ما قدمه المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا حديث ثابت وحسن حسنه الشيخ الألباني وغيره. فهل المسلمون يفعلون هذا؟ على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مهم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. من منا يسعى إلى كفالة اليتامى؟ اليتيم في المجتمع الإسلامي المفروض إن فقد أباه يجد آباء متعددين يقفون بجواره كأنهم أبيه، لأن الله قد ذكر في القرآن، حاول أن تحصي ذكر إعطاء اليتامى وكفالة اليتامى في القرآن الكريم آيات متعددة، لدرجة أن الله تعالى قال: أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين المقصود بالجزاء في الآخرة ليس الدين دين الإسلام، أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين اللي هو يوم مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء يعني الحساب والبعث، أرأيت الذي يكذب بالدين، أتريد أن أريك الذي يكذب بالدين، عايز تشوفه تعال وريه لك، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك صفاته الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا دليل على أنه لا يؤمن بالآخرة، لو كان يؤمن بالآخرة ويؤمن بالبعث ويؤمن بالدين فماذا كان عليه؟ ألا يدعو على اليتيم، بل عليه أن يقوم بكفالة اليتيم وبنصرة اليتيم. ألم يكن أعظم البشر يتيما عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى له في القرآن: ألم يجدك يتيما فآوى؟ فالرسول هو النموذج الأعلى لليتامى. أيها اليتيم أبشر، فإنك على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فالله حينما يؤوي الإنسان فقد آواه إلى ركن شديد، ولذلك حسن الله وحضنا في القرآن على الوقوف بجوار اليتيم والدفاع عن اليتيم. انظروا إلى الآيات، حتى سورة النساء سميت بسورة الضعيفين، النساء واليتامى، لدرجة أنه شدد في الحفاظ على أموال اليتامى، حتى قال سبحانه وتعالى كما تعلمون في افتتاحية سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آية مرعبة في الحفاظ على أموال اليتامى، بل علمك أن تختبر اليتيم أيها الأوصياء وأن تقوم بتدريبهم على تسمير أموالهم. وابتلوا اليتامى، نختبروهم وعلموهم، ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. آيات متعددة في القرآن الكريم للحفاظ على اليتامى، لأن اليتيم هذا إنسان مثلك تماما ولكنه فقد أباه، أما أنت فكان لك أب، ابنك له أب، من الممكن أن يفقدك ابنك في لحظة ويصبح ابنك هذا يتيما، فماذا تريد له بعد وفاتك؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اعلم أنك من الممكن أن يكون أبناؤك يتامى، أو قد يقول أنا أبنائي أفلتوا وكبروا، يصبح أحفادك يتامى وأنت لا تدري، يصبح الحفيد يتيما، يموت ابنك ويخلف يتامى، فكما عملت سيعمل فيه. فاتقوا الله في الضعيفين، اتقوا الله في اليتامى، اتقوا الله حيثما كنتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين القادة المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد كلمتنا، وأن يجعلنا على قلب رجل واحد لدفع الحملة الشرسة الصليبية الصهيونية على أمة الإسلام والعرب. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجمع كلمة المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم ارفع راية الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، وأهلكه يا ربنا فإنهم لا يعزون عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أجد لقراءة هذه الآيات الكريمة بعد شهر رمضان، بعد شهر الصيام، بعد شهر القيام، بعد شهر انتظار وتحري الليلة العظيمة، ليلة القدر، أجد قراءة هذه الآيات القرآنية التي نفتتح بها ونداوم على وعظ أنفسنا والمستمعين بها، أجد لها استجابة مغايرة عن سائر الأيام الأخرى، حينما نقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه الآيات حينما تقع على قلبي وسمعي الرجل الذي صام وقرأ القرآن وتدبره في شهر رمضان وسعى جاهدا إلى أن يحقق التقوى في نفسه، لأن الصوم سبيل عظيم من سبل تحقيق التقوى، بل ما فرض الصوم أصلا إلا من أجل تحقيق التقوى، كما قال رب العالمين سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قراءة القرآن تحقق هذا الأمر، كما قال سبحانه وتعالى بينات من الهدى والفرقان، والتقوى تحقق الفرقان كما ذكرنا سابقا، والقرآن كذلك يحقق الفرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، حينما يكون القلب قد مس شغافه تقوى رب العالمين فإنه حينئذ يكون مؤهلا لأن يرى بنور الله تبارك وتعالى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ولذلك قال أو من كان ميتا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ثم مع قراءة القرآن وتدبره في شهر الصوم كأني بالمسلم المؤمن الصادق قد خرج من شهر رمضان وقد سعى سعيا ما لتحقيق مرتبة من مراتب تقوى الله تبارك وتعالى. فهل سنحافظ على هذه المرتبة ونسعى جاهدين إلى أن تستمر معنا وأن نستقر عليها وأن نحقق ديمومة التقوى، إن لم نستطع أن نعلو على تلك الدرجة التي حققناها في شهر رمضان؟ الإنسان منا في مراحل حياته ينبغي عليه وهو سائر إلى ربه سبحانه وتعالى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وكل يوم يمر على الواحد منا يقترب فيه من لقاء الله تبارك وتعالى. فهل بعد أن حققت التقوى في شهر رمضان ستتنازل عن هذه المنزلة وتنزل إلى مرتبة أدنى منها، أم أنك ستسعى محافظا على ذلك؟ ولذلك شرع الإسلام العظيم في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرائع ليحافظ الإنسان على المنزلة والمكانة التي وصل إليها إن لم يرتقي ويزداد عليها. ولذلك حسن النبي صلى الله عليه وسلم على أن نكثر من أعمال الخير. ولذلك كان هو النبراس وهو النموذج عليه الصلاة والسلام، فوجدناه إذا عمل عملا عليه الصلاة والسلام كان يسعى إلى تثبيته، كما تقول السيدة عائشة إذا عمل عملا كان يثبته صلى الله عليه وسلم، يعني يداوم عليه، بل يقول للأمة خير وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لا تكن يعني بعض الناس من الممكن أن يجد في نفسه قدرة فيكثر من أعمال الخير، يكثر حتى تتساقل عليه أعمال الخير، فحينئذ يصاب بعد ذلك بنكسة فينتكس فيترك الأعمال. الشريعة تعلمك أمرا مهما جدا ينبغي أن تسوس نفسك به، ألا وهو أن تكلف من الأعمال ما تطيق، فإن الله لا يمل حتى تملوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتسديد، فإن لم نستطع فالمقاربة، سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة وشيء من الدلجة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك خطة من أجل ألا تمل، ومن أجل أن تكون مستقيما مسددا للهدف، فإن لم تستطع فلتقارب، ولتكن جميع أعمالك وجميع أيامك على هذا الأمر. فإذا إذا انتهى شهر رمضان لم ينته الصوم، وإنما شرع صومه الستة من شوال، وشرع صوم ثلاث أيام من كل شهر، وشرع صوم الاثنين والخميس. إذن الصوم ليس في رمضان فقط، وإنما رمضان صوم الفريضة الذي يؤهلك ويربيك لكي تحقق مجتمع المتقين، ليس في رمضان فقط وإنما في سائر الشهور. فإذا رمضان يعتبر محط التغذية لبقية السنة، ولذلك يخرج الإنسان من شهر رمضان عنده قدرة وعنده طاقة إيمانية يسعى لاستغلالها في سائر أيامه الأخرى. ولذلك عليك أن تنظر دائما إلى شهر رمضان لكي يكون نبراسا لك ونموذجا. يا من امتنعت عن الحرام المؤقت في شهر رمضان، ما هو الحرام المؤقت؟ طعام، شراب، الشهوة الحلال، شرب المياه، هذه محرمات مستحيل أن تكون محرمة لأنها أشياء مباحة وهي حلال مبين، ومع ذلك حرمت عليك في نهار رمضان طواعية باختيارك من أجل أن ترضي ربك. فهل ستفطر على الحرام البين بعد شهر رمضان؟ هل ستسعى في أكل الحرام؟ هل ستسعى في أكل مال اليتيم؟ هل ستسعى في أخذ الرشوة؟ هل ستسعى في شرب المخدر أو شرب الخمر أو شرب السجائر أو شرب ما هو محرم عليك؟ إن كنت قد امتنعت طواعية عن الحلال البين، فهل أنت مستعد لأن تعصى الله تبارك وتعالى وترتكب الموبقات بعد شهر رمضان؟ هذا لا يكون من مؤمن صادق صام لله وقام في شهر رمضان. فرمضان مدرسة ربانية تربيك لدرجة أنك تمتنع حتى عن أخذ حقك، فإذا شاتمه أحد أو سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، مع أن القاعدة الشرعية وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكنه بيّن أن هناك درجة أرقى ودرجة أعلى هي درجة الإحسان، فقال سبحانه وجزاء سيئة العدل القصاص، جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذه درجة الإحسان. في رمضان ينبغي عليك أن تحقق الإحسان. ولذلك إذا شتمك أحد أو سابك أو قتلك، القاعدة الثابتة في سائر الأيام وفي سائر الأحوال، جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن في الصوم لا، الصوم إحسان، الصوم عفو، الصوم تجاوز. ولذلك قال إني صائم، أنا أعف حتى عن أخذ حقي الذي شرعه الله لي في سائر الأيام. انظر إلى درجة الصائمين القائمين المتدبرين لكتاب الله تبارك وتعالى. فهل بعد هذه المنزلة العظمى ستنحدر بعد شهر رمضان وتنزل إلى القاع مرة أخرى؟ يا من لا أقول غفرت لك ذنوبك، بل أقول مزقت لك صحيفة السوابق. كل منا عنده صحيفة سوابق تم تمزيقها في شهر رمضان، إن كان صومنا صوما مقبولا صحيحا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبعد هذا تجعل نفسك أسيرا للأوزار، أسيرا في يد الشيطان، تعطي الشيطان مقودا لكي يقودك مرة أخرى؟ إذا أنت بهذا تكون والعياذ بالله قد فرطت في نعمة أنعم الله عز وجل عليك بها. ها أنت قد خرجت من رمضان وأصبحت كما ولدتك أمك، فماذا ستكتب في صحيفة أعمالك من بعد شهر رمضان؟ كل إنسان منا يعلم أنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وقد يكون الموقف بين يدي الله قريبا جدا جدا. لا تعتمد على قوة صحتك أو شبابك، فإن الشباب يموتون وإن الكبار يموتون، الأصحاء يموتون كما يموت المرضى، الصغار يموتون كما يموت الكبار. فاستعد للقاء الله تبارك وتعالى. فيا من غفرت ذنوبك في شهر رمضان، ما هو موقفك من الأيام المقبلة؟ علينا أن نستفيد من شهر رمضان، بحيث إننا قد خرجنا منه فلا نودع الأعمال الصالحة، بل علينا أن نداوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام، وبين أن خير الأعمال وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وضع في اعتبارك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين في ذكره لحديث قدسي عظيم أن الإنسان الذي يستمر على الخير، يستمر على أعمال الخير، يحقق الولاية. لأن بعض الناس يظنون أن الأولياء هذا ولي من أولياء الله. الولي في نظرهم والرجل الذي بني له ضريح، أو الرجل الذي يقام له مولد، ومثل هذه الأمور البدعية. لا، الولي كما قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما قال الله: لعلكم تتقون. كما نقول في الخطب كلام رب العالمين: اتقوا الله حق تقاته. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. قاعدة: كل من كان لله تقيا فهو لله ولي. التقي المؤمن هو الولي. قد يكون الإنسان الولي يجلس بيننا، يسير بيننا ولا نعرف. ليس شرطا أن يكون الولي معروفا، فقد تكون وليا والناس لا يدرون. فالولاية علم مع عمل وإيمان وتقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الذين لهم البشرى. إن الذين قالوا ربنا الله، ما الآية الموجودة هذه في سورة فصلت مثل الآية الموجودة في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف تكتب على المقامات والأضرحة. لا أبدا، هذه الآية مثل قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أهو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما يقول رب العالمين مبينا صفات هؤلاء: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اقرأ صفات هؤلاء واقرأ حديث الولي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي يا رب؟ يقول النبي تكملة الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيف يصل الإنسان إلى مرتبة الولاية؟ يقول: ولا يزال عبدي، اسمع، يتقرب، وما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. أعظم الأشياء التي تتقرب إلى الله بها ماذا؟ الفرائض. بعد التوحيد الإيمان، بعده إقامة الصلوات الخمس، بعده الزكاة إن كنت من أهلها، ثالثا الصوم الفريضة رمضان، رابعا الحج إن استطعت إليه سبيلا. وبعض الناس لا يستطيع بعد التوحيد إلا الصلاة والصوم، لأنه ليس مستطيعا للحج وليس مستطيعا للزكاة، بل هو ربما يأخذ الزكاة أو لا يأخذ ولا يعطي. لكن الأساس الفرائض التي افترضها رب العالمين عليك. ثم يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تصبح محبوبا لله، نعم، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي فبي يسمع، وبصره الذي يبصر بي فبي يبصر، ويده التي يبطش بها فبي يبطش، ورجله التي يسعى بها. إذن تصبح الجوارح معصومة، الجوارح في عناية الرب سبحانه وتعالى. كل ذلك إقامة الفرائض، المداومة عليها، الإكثار من النوافل. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء الرب سبحانه. إذن الأمر سهل على من سهله الله عليه، وميسر على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. ونحن الآن قد خرجنا من شهر رمضان، الأمر من أيسر ما يكون على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. إياك أن تترك المصحف، إياك، بعض الناس لا يمسك بالمصحف إلا في شهر رمضان. عليك أن تكثر من قراءة القرآن دائما، عليك أن تكثر من ذكر الله، ذكر الله ليس خاصا بشهر رمضان، عليك أن تكثر من ذكر الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرة، أنت المستفيد. القلب لا يغفل حينئذ عن الله، فذلك اسم ذكر، حينما تذكر تصبح ذاكرا لله. ولذلك إن حدث غين على القلب، أو حدث أن الشيطان مسك بطائف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولذلك علمك النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستخطئ، نعم سنخطئ، سنقع في المعاصي، أيوة سنقع في المعاصي، لسنا بمعصومين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. فماذا نفعله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. السيئة اغسلها بإيه؟ الحسنة، على طول. إن لم تستطع أن تكون هذه الحسنة صدقة أو صيام فعليك بذكر الله. أيسر الحسنات، لدرجة أن الإنسان لو قال سبحان الله وبحمد في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. توب إلى الله توبة صادقة، إقلاع توبة تستطيع أن تمحو الذنب، تحرقه بأنها تتعلق بالأزمنة الثلاثة: الماضي، ندم شديد يحرق المعصية، الحاضر، إقلاع، المستقبل لا نملكه، فليكن عزم من حديد على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. حينئذ أكون قد تبت أكثر من الاستغفار لله سبحانه، تكثر من التسبيحات وحمد الله والثناء على الله. إن لم تملك إلا هذا فهذا أمر يرفع درجاتك في أعلى عليين. إذن الأمر سهل على من سهله الله عليه. وإياك أن تستمر في المعصية. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلا تستمر، وإنما أتبع السيئة الحسنة تمحوها. إياك أن تظن أن هناك مسلم على وجه الأرض لا يقع في المعصية أبدا. كلنا عصاة، كلنا مذنبون. وانظر إلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة حينما سألته عن دعاء ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ولأن الله عفو خلق الجنس البشري، لأنه لو لم يخلق الجنس البشري فلمن يغفر وعمن يعفو سبحانه وتعالى؟ إن كانت الملائكة مخلوقة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الأسماء الحسنى وصفات الرب سبحانه آثارها ستكون حينما يوجد هذا الخليفة على الأرض، آدم وأبناء آدم. ولذلك خلقنا، ولذلك كانت الذنوب، ولذلك كانت المعاصي، ولكن الرب يريد منا التوبة. ولذلك يقول إن الله يحب التوابين. التواب كثير التوبة وكثير الأوبة وكثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تيأس. يا أيها الذي قل يا عبادي الذين أسرفوا. وبيقول يا عبادي، اسم يا عبادي سماهم ونسبهم لنفسه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا الكلام نقوله لمن أخفق في رمضان وسقط في رمضان. لا ييأس. مر رمضان وبعض الناس لم يطع الرب في رمضان. رب رمضان هو رب غير رمضان، ويقبل منك في غير رمضان سبحانه وتعالى توبتك وأوبتك ورجوعك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إياك أن تقنط. القنوط يؤدي بك إلى الكفر والعياذ بالله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا تقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذا معنى ذلك أن باب الرب مفتوح، وباب الرحمة مفتوح، وباب المغفرة مفتوح. إياك أن تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. واعلم دائما دائما اعلم أنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد وأن تلقى وأنت على الصراط المستقيم، لا تلقى وأنت على صراط غير الصراط المستقيم، لأن هناك صراط الجحيم والعياذ بالله، هناك طرق للشياطين. إياك أن تكون على هذه الطرق، وتحقق دائما أنك في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحذر أن تكون على بدعة، احذر أن تكون على طريق ضلالة. قال الله تعالى في سورة الأنعام مبينا حقيقة الضلال وحقيقة طريق الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيضا حتى لا تقع في خلاف التقوى وتقع في طرق الشياطين. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود هذه الآية ورسم خطا على الأرض وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ورسم على جنبتي الخط طرقا قصيرة قال وهذه طرق الشيطان. السبل على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه. احذر، احذر أن يختلك أحد أو يغتالك ويأخذك إلى طريق من طرق الضلالة ويقول لك هلم إلي، سر مع الحزب الفلاني، سر مع الجماعة الفلانية، بايع الأمير الفلاني، فإن هذا سيدخلك كذا. لا، هذا سيدخلك النار. ابتعد، ابتعد عن كل طرق الضلالة ولا تسر إلا على طريق الواحد وطريق محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، من الأعمال التي فتح رب العالمين الأبواب فيها من أجل إدخال الناس الجنة أعمال الخير والصلاح، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أحب الناس إلى الله، بيّن أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فلما سئل عن أحب الأعمال إلى الله تبارك، أي بأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، واحد يقول ما معنى الأنفع؟ النفع العام وأعلى نفع الناس في الدار الآخرة قبل الدنيا، وإن كان الأمر يشمل الأمرين. ولذلك كان أنفع الناس للناس هم الأنبياء، أنفع الناس للناس، وذلك كانوا أحب عباد الله إلى الله، أنفعهم للناس. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أهلك المسلم، تكشف عنه قربة، تطرد عنه جوعا، تقضي عنه دينا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة أخي المسلم حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مش مسجدنا، لا لا، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شرطا. من منكم يستطيع أن يعتكف ويدفع الإنسان أموالا من أجل أن يذهب لكي يعمل عمرة؟ أمر جميل ومحبب وقرب إلى الله، ومع ذلك ينسى أمورا أهون بكثير من هذا، وفضلها ربما فاق فضل العمرة، وربما فاق فضل الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن أمشي، من منا يفعل هذا؟ يمشي في حاجة أخيه المسلم حتى يقضيها له أحب إلى الله وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يعتكف الإنسان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا. لابد من أن نقيس الأمور ونفاضل بين الأمور بمفهوم الشرع وليس بالأهواء الشخصية. يعني من الممكن أنت أن تبذل مبلغا ما من أجل أن تذهب لتعمل عمرة، أنت قضيت عمر متعددة، ومن الممكن أن يكون هذا المبلغ أو جزء منه يقضي حاجات لإخوانك المسلمين ويكون أجره عند الله أفضل، ولكنك أنت للأسف تقدم هواك وفهمك على المفاهيم الشرعية. دائما حدد الأمور وقدم ما قدمه الشرع، وقدم ما قدمه المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا حديث ثابت وحسن حسنه الشيخ الألباني وغيره. فهل المسلمون يفعلون هذا؟ على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مهم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. من منا يسعى إلى كفالة اليتامى؟ اليتيم في المجتمع الإسلامي المفروض إن فقد أباه يجد آباء متعددين يقفون بجواره كأنهم أبيه، لأن الله قد ذكر في القرآن، حاول أن تحصي ذكر إعطاء اليتامى وكفالة اليتامى في القرآن الكريم آيات متعددة، لدرجة أن الله تعالى قال: أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين المقصود بالجزاء في الآخرة ليس الدين دين الإسلام، أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين اللي هو يوم مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء يعني الحساب والبعث، أرأيت الذي يكذب بالدين، أتريد أن أريك الذي يكذب بالدين، عايز تشوفه تعال ورهولك، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك صفاته الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. هذا دليل على أنه لا يؤمن بالآخرة. لو كان يؤمن بالآخرة ويؤمن بالبعث ويؤمن بالدين فماذا كان عليه؟ ألا يدعو على اليتيم، بل عليه أن يقوم بكفالة اليتيم وبنصرة اليتيم. ألم يكن أعظم البشر يتيما عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى له في القرآن: ألم يجدك يتيما فآوى؟ فالرسول هو النموذج الأعلى لليتامى. أيها اليتيم أبشر، فإنك على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فالله حينما يؤوي الإنسان فقد آواه إلى ركن شديد. ولذلك حسن الله وحضنا في القرآن على الوقوف بجوار اليتيم والدفاع عن اليتيم. انظروا إلى الآيات، حتى سورة النساء سميت بسورة الضعيفين، النساء واليتامى، لدرجة أنه شدد في الحفاظ على أموال اليتامى، حتى قال سبحانه وتعالى كما تعلمون في افتتاحية سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آية مرعبة في الحفاظ على أموال اليتامى، بل علمك أن تختبر اليتيم أيها الأوصياء وأن تقوم بتدريبهم على تسمير أموالهم. وابتلوا اليتامى، عن اختبروهم وعلموهم، ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. آيات متعددة في القرآن الكريم للحفاظ على اليتامى، لأن اليتيم هذا إنسان مثلك تماما ولكنه فقد أباه. أما أنت فكان لك أب، ابنك له أب، من الممكن أن يفقدك ابنك في لحظة ويصبح ابنك هذا يتيما، فماذا تريد له بعد وفاتك؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اعلم أنك من الممكن أن يكون أبناؤك يتامى، أو قد يقول أنا أبنائي أفلتوا وكبروا، يصبح أحفادك يتامى وأنت لا تدري، يصبح الحفيد يتيما، يموت ابنك ويخلف يتامى، فكما عملت سيعمل فيه. فاتقوا الله في الضعيفين، اتقوا الله في اليتامى، اتقوا الله حيثما كنتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين القادة المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد كلمتنا، وأن يجعلنا على قلب رجل واحد لدفع الحملة الشرسة الصليبية الصهيونية على أمة الإسلام والعرب. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجمع كلمة المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم ارفع راية الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره وأهلكه يا ربنا فإنهم لا يعزون عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة.